إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في هذه الآيات الكريمات بيان من الله عز وجل عن نبيه إبراهيم الخليل أنه حين أسس البيت ووضع أهله في تلك البلدة، دعا الله عز وجل لها وأهلها بالأمان وإقامة التوحيد والثبات عليه، ودعا سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك الموطن وتلك البلدة وتلك البقعة مهوى أفئدة المؤمنين، فإليها تتطلع أفئدتهم وإليها تشتاق قلوبهم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تلك البلدة اختارها الله جل وعلا وجعل لها من الفضائل والخصائص، وجعل لها من المميزات الشيء الكثير في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا فحديثنا معكم في هذا المقام عن مضمون هذا الباب بذل القرى في أم القرى فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه البلدة جعل لها من الأسماء العديدة لما تتميز به ولما لها من الفضائل ولما اختار الله عز وجل لها من الأحكام والعبادات التي تؤدى فيها، ولما جعل الله عز وجل في قلوب المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها من التعلق والمحبة والتطلع إليها والسعي إلى الوصول إليها. فمن أسمائها الشهيرة أنها سميت بمكة، وهذا أشهر أسمائها، ولم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، وهو الذي كف أيديكم عنهم أيديهم عنه عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. قيل لها مكة لأنها تمك أعناق الجبابرة أي تهلكهم، وقيل تمك الذنوب فتمحوها، وقيل لأنها تمك المتباعدين إليها، وهو أشهر الأسماء. ومن أسمائها بكة، ولم يذكر في القرآن إلا مرة، وهو عند جماهير أهل العلم يرادف مكة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة ومن أسمائها البلد الأمين، ولم يذكر في القرآن إلا مرة، والبلد الأمين، وهذا البلد الأمين ومن أسمائها البلد، ولم يذكر أيضا في القرآن إلا مرة. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، ومن أسمائها أيضا أم القرى، وقد ذكر في القرآن في موضعين، فهي أم القرى وصدرها وسيدة القرى، وأهل القرى يتطلعون إليها ويسعون إليها ويتقربون لله جل وعلا عندها. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، ويقول الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق لما بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها، ومن أسمائها أيضا البلد الأمين، وقد ذكر في القرآن في 3 مرات، قال الله جل وعلا: أو البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وهكذا الآية المتقدمة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. ومن أسمائها المسجد الحرام، وقد ذكر في القرآن في 15 موضع، يقول ابن القيم: أحيانا يراد به الكعبة، وأحيانا يراد به المسجد وما حوله، وأحيانا يراد به الحرم كله أو مكة، فهذه من أسمائها، وأسماؤها كثير. يا أيها الناس، لماذا هذا التعدد؟ ولماذا هذا التنوع؟ إنما هو لما لها من المكانة في دين الإسلام وعند رب الأنام سبحانه وتعالى، فهي أحب البقاع إلى الله وأفضل البقاع، وهي أحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي سنن الترمذي وغيره عن عبد الله بن عدي بن حمراء، وجاء عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إنك لأحب الأرض إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وفي حديث عبد الله بن عباس: ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، وإنك لأحب البقاع إلى الله وأعظم البقاع إلى الله. وهكذا جاءت روايات كثيرة تدل على أنها أفضل البقاع، وأنها أحب البقاع إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكيف لا تكون كذلك وقد جعل الله عز وجل فيها المشاعر المقدسة والأماكن المعظمة التي عندها يعبد الله، وفيها يذكر الله، وعندها يعظم الله؟ ففيها مقام إبراهيم الذي قال الله فيه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم أي علامات واضحات أنه من بنائه وتشهيده. فيها الماء زمزم، ذلك الماء المبارك الذي هو خير ماء على وجه الأرض، فهو طعام طعم وشفاء سقم كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيها الصفا والمروة التي قال الله عنها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيها منى، وما أدراك ما منى؟ التي فيها المشاعر المقدسة، ففيها رمي الجمار، وفيها نحر الهدي، وفيها تحلق الرؤوس أو تقصر تقربا إلى الله تبارك وتعالى. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهكذا فيها مشعر، مشعر عرفات، أو فيها المشعر الحرام في مزدلفة الذي قال الله فيه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام وعلى أبوابها وأسوارها. جبل عرفة الذي من لم يقف فيه في الحج فليس بحج له، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهو من أعظم المشاعر وأجلها. يا أيها المؤمنون، تلك البلدة أم القرى، يأرز إليها الإيمان ويأرز إليها أهل الإيمان. ولهذا استجاب الله دعاء إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وإنه ليأرز إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند الإمام أحمد: والذي نفسي بيده ليأرزن الإيمان إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى يأرز أي يجتمع وينضم بعضه إلى بعض، كل ذلك محبة لتلك البلدة وتعظيما في نفوس أهل الإيمان لها. أيها المؤمنون عباد الله، ومن فضائلها وخصائصها وإكرام الله عز وجل أن جعل فيها الحسنات تضاعف وأن جعل فيها السيئات تعظم، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. والمراد بالمضاعفة في كيفيتها لا في كميتها، لأنه لا يوجد دليل على العد، وإنما جاء في الصلاة خاصة، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذنب في مكة ليس الذنب في غيره، ليس كالذنب في غيرها. المعصية في البلد الأمين وفي أم القرى ليست كالمعصية في غيرها. وهكذا الطاعة، فلقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. متفق عليه. وهكذا معاشر المؤمنين، حرم الله عز وجل أهل هذه البلدة أن يدخلها أحد من الكافرين أو يدخلها أحد من المشركين. ولهذا بعث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق وجماعة من الصحابة في العام التاسع أن ينادوا في الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وفي حديث علي بن أبي طالب عند أحمد بسند صحيح أمره أن ينادي: لا يجتمع المسلمون والمشركون في مكة بعد اليوم أبدا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا من خصائصها وفضائلها. يا أيها الناس، جعل الله عز وجل أم القرى بلدا محرما يحرم فيه القتال إلا من اعتدى وطغى. وإن قاتلوكم، قال الله جل وعلا: وقاتلوا المشركين ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وفي حديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة: إن الله حرم هذا البلد. وفي رواية: حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي كحرمتها يوم خلقها الله، ولا تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. والله جل وعلا يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. أم القرى جعلها الله عز وجل بلدا آمنا، ولقد كان يحتمي بها الجانون في زمن الجاهلية، فيدخل القاتل فلا يذعر حتى يخرج منها. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فيه آيات بينات: ومن دخله مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. هكذا يبين الله جل وعلا أنه جعلها حرما آمنا، فمن دخل فيه فلا يذعر ولا يؤذى ولا يقتل. وهذا من خصائصها العظيمة. من خصائصها أن الله عز وجل حرم الصيد فيها. الحاج والمعتمر إذا تلبس بالإحرام فإنه يحرم عليه صيد البر، لكنه إذا وصل حدود مكة أو كان فيها أو من سكانها أو من أهلها فإنه لا يجوز له أن يصيد صيدها، بل لا يجوز له أن ينفره وأن يزعجه، كما في الصحيحين عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها. وهكذا لا تقطع أشجارها، ولا تكسر أشواكها، ولا يعتلف حشيشها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيره عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره أنه قال: لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا يكسر شوكها. قالوا: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. كل هذا عباد الله لتعلم مكانة تلك البلدة عند الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لحرمة مكة، فإن الله عز وجل لم يجعل من يتسلط عليها بغزو لكفر أهلها بعد فتح مكة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند الإمام أحمد والترمذي عن الحارث بن برصاء أنه قال يوم الفتح، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عن مكة: لا تغزى بعد اليوم إلى يوم القيامة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: لا تغزى بعد اليوم أبدا. قال الإمام البيهقي: أي لا تغزى على الإسلام، أي لا يمكن أن يكون أهلها يوما من الدهر كفار فيغزوهم أهل الإسلام، لا يمكن، هذا من حفظ الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر: وأما حديث عائشة: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالوا: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا جيش غزاها فيخسف به، ومع ذلك لا تغزى لكفر أهلها. هذا من حفظ الله عز وجل لتلك البلدة ولأهل تلك البلدة، مهما حاول الأعداء فإنهم يكسرون ويهزمون بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا من قرأ التاريخ وتصفح ما فيه لن يجد على مر التاريخ مع مرور الدول المستعمرة من تجرأ على غزو مكة، من وصل إليها مع انتشار الاستعمار وتسلط النصارى وتسلط اليهود وتسلط المشركين، فإن مكة باقية شامخة بإذن الله تبارك وتعالى. بل حتى في آخر الزمان يحفظ الله هذه البلدة من الدجال ومن الطاعون أن يصل إليها. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا وسيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، فإن الله جعل على كل نقب من أنقابها ملائكة تحرسها، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج منها كل كافر ومنافق. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري أن الدجال أخبره وقال له: إنه يوشك أن أومر بالخروج فأخرج، فأهبط في كل مكان إلا مكة وطيبة، فإنهما من نقب من أنقابها إلا وعليه ملك، كلما جئت نقبا من أنقابها إلا وخرج ملك بسيفه يصدني عنها. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مكة محجوبة بالملائكة، ليس من نقب من أنقابها إلا وعليه ملائكة تحجبها، ولا يدخلها الطاعون ولا الدجال، ولا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وكم تقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في فضائل هذه البلدة وفي أحكامها وفي خصائصها وفيما جعل الله عز وجل فيها، فهي بلاد محفوظة بحفظ الله عز وجل مهما تآمر المتآمرون من اليهود والنصارى والرافضة الزنادقة المجوس وغيرهم من أهل الكفر والإلحاد، فإنها مهبط أفئدة المؤمنين ومهو أهل اليقين ومكان أهل التوحيد أولاً وآخراً. في أول الزمان حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الزمان يوم أن يأرز الإيمان إليها، بدأ الإيمان غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء، وإنه ليأرز إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. فينبغي أن يكون لتلك البلدة ولذلك البيت في قلوبنا التعظيم الشرعي الذي أراده الله جل وعلا، وما نزع تعظيم مكة والمدينة من قلب أحد إلا ودل على ضعف إيمانه أو على فساده أو على ذهابه أو على ما فيه من النفاق والشقاق، فإنها بلد أمر الله عز وجل بحبها وأمر المؤمنين بحبها وتعظيمها. نبينا لما خرج إلى المدينة وقد أصيب أصحابه بالحمى قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. فهي بلد يحبها أهل الإيمان ويبغضها أهل الكفر والنفاق والطغيان. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.